أين أنتم يا شباب؟
لفضيلة الشيخ
عائض ابن عبد الله القرني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عنوان هذا الدرس: أين أنتم يا شباب؟ في مساء اليوم 26 من شهر ربيع الثاني ليلة السبت، أيها الإخوة الكرام البررة، كانت المحاضرة السابقة بعنوان لقاء مع الشباب، وكانت لصنف من الشباب الذين يحضرون الدروس والذين يواظبون على الصلوات الخمس والذين يحبون الله ورسوله حبا زائدا والذين يتولون الله ورسوله ولاية خاصة. وهذه الليلة حديث مع صنف من الشباب آخر، ليسوا هنا لكني أبلغهم سلامي وسلامكم من هنا، فسلام الله عليهم ورحمة الله وبركاته. إن قلبي يحن لهم وإني أريد أن يحضروا، وعسانا أن نراهم في القريب العاجل. ربما حضر بعضهم ولكن الكثير لم يحضروا، إنهم هناك على الأرصفة وفي المقاهي وفي المنتزهات وفي أماكن اللهو. يا ليتهم يحضرون ليروا إخوانهم من المؤمنين المصلين الصادقين أهل الصلوات الخمس أهل الولاية العامة والخاصة الذين يحبون الله ورسوله. إنني أبلغهم قول القائل: أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهتف من كل قلبي إليهم أن يشاركوا شباب الصحوة في مسيرتهم الخالدة، في صلاحهم، في استقامتهم. أيها الشباب الذين لم يحضروا وألهاهم المباح أو الذي يؤدي إلى المكروه أو الأمر المحرم عن الحضور، ما هو دافعنا لنناديكم؟ لأن بيننا وبينكم عهد وميثاق، ميثاق إياك نعبد وإياك نستعين، عهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحق علينا أن نناديكم وأن نهتف بكم وأن نزوركم وأن ندعوكم إلى رحاب محمد عليه الصلاة والسلام، إلى هنا حيث البر والعفاف والاستقامة والذكر، إلى هنا حيث الأمجاد والتاريخ وحيث الحنيفية السمحة والشريعة، إلى هنا حيث القبسات الإيمانية وإشعاع النور والانطلاقة الكبرى التي بثها في الكون محمد عليه الصلاة والسلام. أنادي في قلوب أولئك الشباب بقية الإيمان، وفي قلوبهم بقية من إيمان، فلم ينتزع الإيمان أصلا من قلوبهم، بل لا زالت بذرة الإيمان في قلوبهم. وأنادي بقية النور، نور الهداية في قلوبهم. وأنادي كذلك الحب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي في قلوب أولئك يحملونه، ولو كانوا يتأخرون عن الصلاة، ولو كانوا يسمعون الغناء، ولو كانوا يعاهدون أو يصاحبون المجلة الخليعة، فلا زال أصل الإيمان يشع ويذوي في قلوبهم. تعالوا نكتب الحب موثقا، تعالوا نكتب الحب موثقا بدمع غزير يغسل الحوب والذنب، تعالوا نعيد العهد بين قلوبنا، أتيناكم طوعا نبادلكم حبا. إنهم أحفاد مصعب، ولكن مصعب لم يكن لاغيا لاهيا في الحياة، كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، قطع جسمه في سبيل الله ليظهر أنه يحب الله ورسوله. أليس هذا دليل على الحب؟ أليس هذا برهان على ولاية الله؟ أليس هذا شاهد على أنه يحب الله ورسوله؟ إي والله، قطع في أحد. فيا أيها الشباب الذين لم يحضروا، جلسوا على الأرصفة شلل، عصابات، جماعات همهم السجارة والبلوت والكيرم والسهرة والضحك الذي لا ينتهي واللهو والعبث. إن مصعب يعتب عليكم أنكم ادعيتم أنكم أحفاده ولكن لستم بأحفاده إلى الآن. نعم بينكم وبين مصعب نسب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويا أحفاد معاذ بن جبل، لم يكن معاذا مضيعا لأوقاته، كان عبدا يحمل الكتاب والسنة ويعلم العالمين. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا أحفاد أبي، ولم يكن أبي هاجرا للكتاب، بل كان سيد القراء يصحب الكتاب. الكتاب القرآن ربيع قلبه ونور بصره وأنيس روحه، كان يحب القرآن ويقرأ القرآن ويعمل بالقرآن. فأين أنتم يا شباب الإسلام من كتاب الله عز وجل، من قراءته ومن تدبره؟ وقفابي على النقى وقفابي، واتركاني هنيهة وارفقابي، واعذراني من الدموع، فهذه قصة الحب صاغها أحبابي. هذه مقدمة، وأنا أعلن أولا أن يحب أولئك كما أحبكم في الله، لأن الحب يتجزى، والولاية لله، والولاية مع هؤلاء في الله عز وجل وفي رسوله عليه الصلاة والسلام تتبعض. حب نسبي وولاء نسبي، نحبهم لأصل الإيمان الذي عندهم، عندهم خير كثير. أنا أحدثكم عن جوانب الكمال التي في هؤلاء، جوانب الخير. أولا أن عندهم الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أنا أعلم أنهم لم يحضروا، وأنا أعلم أن بعضهم يصلي في بيته، وأنا أعلم أن كثيرا منهم يستمع إلى الأغنيات الماجنات أكثر من سماعه للآيات البينات، وأنا أعلم أن الكثير يطالع المجلات الخليعات أكثر مما يطالع الأحاديث النبويات الموروثة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. ولكن عندهم الفطرة، مكتوب في قلوبهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، نزلت رؤوسهم من بطون أمهاتهم على الأرض وهي تحمل مبدأ التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأنا أخاطب الفطرة فيهم، وكثير من الناس يظن أن هؤلاء يعيشون بلا فطرة أو يعيشون بلا دين. لا، أن تذهب إليه وحرك الفطرة، أحيها في قلبه، اسقها بماء الهدى، ابعث فيها الأنوار، اجعلها تنمو تنمو وتكبر تكبر حتى يأتيك ويكون بجانبك في الصلاة وفي الدرس وفي المحاضرة. لكنك أخطأت أنت، وأنا أخطأت، وهو أخطأ. فأخطأت أنت لأنك لم تشارك في الذهاب إليه، ولم تبعث له بحبك، ولم تقف معه، ولم تبادله الأشواق والمودة. وأخطأت أنا لأنني ما خصصت جزءا من دعواتي ومحاضراتي لأولئك. وأخطأ هو لأنه لم يلتمس النور، ولم يبحث عن الهداية، ولم يأتي مرة يجرب نفسه في مثل المحاضرات والدروس. إنه جرب نفسه في المقهى، وجرب نفسه في المنتدى، وجرب نفسه على الرصيف، وجرب نفسه مع الكرة، وجرب نفسه مع الأغنية، لكنه ما جرب مرة واحدة طعم الهداية والنور. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه، قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحده خطاه. أين توجد معالمه عليه الصلاة والسلام في المحراب؟ أين توجد أنواره في المحراب؟ أين يوجد دستوره في المحراب؟ أين توجد مسيرته المباركة في المحراب؟ أين يوجد منهجه المستقيم في المحراب؟ اذهب إلى أولئك وتعال بهم إلى المحراب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه المكاسب الغالية يا شباب الإسلام. ثانيا، أخاطب في أولئك الغيرة، إن عندهم غيرة. إي والله، ابحث عن الغيرة تجد الواحد منهم أسدا هصورا إذا سمع أن عرضه سوف ينتهك، إنه يغار على أمه ويغار على أخته ويغار على بنته. فحي في قلبي هذه الغيرة، غيرة سعد بن عبادة سيد الخزرج. والرسول عليه الصلاة والسلام يطرح أمامه سؤالا، بل هو يسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح، يقول سعد بن عبادة هذا المضياف الكريم الذي كان يضيف المئات في جلسة واحدة، يقول: يا رسول الله، لو وجد أحد منا مع امرأته رجلا ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يذهب فيستشهد 4 من المسلمين. قال: يا رسول الله، أتركه معها وأذهب لأجمع 4؟ يعني يقول الوقت يضيع، قد يطرق على الناس أبوابهم: تعال اشهد على ما ساه. قال: والله يا رسول الله، لأضربنه هو وإياها بالسيف غير مصفح. وهذا الأنصار إذا قالوا فعلوا، فهم الذين قاتلوا العرب من أجل مبادئ محمد صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم في المعارك 80%، 80% قتل منهم في المعارك. حتى يقول حسان: نعم، لنا في كل يوم من معد قتال أو سباب أو هجاء، فنهجو بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: تعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده أني أغير منه وأن الله أغير مني. هؤلاء الشباب الذين على الأرصفة، في الملعب، في المقهى، في المنتزهات، الواحد منهم يسلم روحه رخيصة دون أمه وأخته ودون زوجته. فأنا أقول لكم: ومبادئ محمد، مبادئ محمد عليه الصلاة والسلام، ألا تحتاج غيرة؟ ألا تحتاج دفاع؟ ألا تحتاج حماس؟ من ينصر مبادئ محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنتم جنده، أنتم كتيبته، فتعالوا هنا لتتعرفوا على سيرته. والله إني أعلم إن شاء الله أنكم أشجع من حزب البعث ومن الأنظمة العلمانية في الساحة ومن الماركسيين الشرقيين والغربيين، ولكنكم خدرتم بالأفلام وبالمجلات وبالميوعة وبالضياع، حتى أصبح الأسد قطا، أصبح الأسد قطا. عجبت لدنيا تهضم الليث حقه وتفخر في السنور. ويحك يا مصر، سلام على الدنيا، سلام على الورى، إذا ارتفع السنور وانخفض النصر. نعم، وفي أولئك أيها الإخوة الأحباب حب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف أنه ليس كحبكم، لأن حبكم موار، ومن حبكم أنكم حضرتم تصلون الصلوات الخمس وتسمعون كلام مثلي إلى صلاة العشاء، وتفرحون بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعضكم يأتي بأهله، وبعضكم يحمل الشريط فيوزعه على المسلمين، والآخر يدعو، والآخر يقوم الليل، هذا حب فوار منوار، والثالث يقوم ويناجي ربه في السحر، والرابع يصوم، والخامس يتلو كتاب الله ويبكي، هذا هو الحب المتفوق. لكن هو عندهم حب وليس مثل حبكم، لكن حبهم يبرز في المصادمات. تجد الواحد في يده سجارة وفي اليد الأخرى مجلة خليعة، تجده لاهيا لاعبا، تجد عنده عود وموسيقى ونأي ووتر، ولكنك لو تنال محمدا عليه الصلاة والسلام عنده قدم رأسه رخيصا ليقاتلك ويذابحك، هذا مجرد. وتجد الواحد منهم عنده حب، ولذلك لو قلت له: يا كافر، هل يصبر؟ بعضهم يترك الصلاة، ومن ترك الصلاة في الإسلام فقد كفر. لكنك لو قلت له: يا كافر، أخرج المقلمية وصلمك على منهج أهل السنة، ما يتفاهم، قل له كل شيء إلا كافر، لأن الكفر عنده أعظم شيء. فأثبت في مستنقع الهول رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر، وقد كان فوت الموت صعبا فرده عليه الحفاظ المر، والخلق الوعر، ونفس تعاف الذل حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر. لا يرضى أحد منهم أن تقول: يا فاسق، ولا يا كافر، ولا يرضى أحد منهم أن تأخذ المصحف وتمزقه. أين هم؟ هم أكبر بدرجات من شباب البعث قاتلهم الله، الذين أخذوا المصحف مع أحمد حسن البكر ومزقوه في شوارع بغداد وداسوه في الجزمات. عندنا خير في هؤلاء الشباب، عندنا طلائع إيمانية، عندنا كنوز، لكنها تحتاج لمن يأتي إليها ويذهب الغبار عنها ويمسح عنها ذاكم الصدأ لتعود نقية طاهرة طيبة قوية بإذن الله. وأنتم أهل المهمة، اذهبوا إليهم وجربوا. حدثني أحد الأخيار وأظنه معنا في هذا المجلس وهو من أهل الفضل ولكن لا أذكر اسمه، فالله يعرفه ولا يغيب عن الله هو وأمثاله. قتل بعض الصحابة في قندهار أكثر من 1000 ميل بعدها عن المدينة، فأتى عمر قال للصحابة: من قتل في قندهار؟ قالوا: فلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم. فانسكبت دموع عمر على لحيته وقال: لكن الله يعرفهم. هذا الأخ الكريم يذهب مع مجموعات من الشباب في العطلة الصيفية الماضية وكان يجلس في حلقات، يقول: نأتي وهم حلقات والعود مع أكبرهم كبيرهم الذي علمهم الطرق، يجلس في وسط الحلقة، حلقة الذكر على مذهبهم، فيجلس مجموعة من هنا ومجموعة، وعندهم أدب في استماع الغناء كأن على رؤوسهم الطير. يجلسون في جلسة حتى كأن الجلسة في الصلاة، وهذا يجد في الوسط والثاني يصب الشاهي ولكن لا يقاطع أحد حتى لا يقطع عليه الدورة، فيعزف بالناي ثم يتحرك بالصوت فيما بعد ثم يبدأ التصفيق، فيأتون يعمدون إلى الكبير هذا فينزعج ولكنهم يحيونه ويهدونه لأنه هو رأس الحية، فيسكتونه ثم يبدون معه في حوار وفي أخذ وعطاء. قال: فيبدأ أولا بوضع العود على التراب، وهذه خطوة جيدة أنه تنازل معك. الثاني يبدأ ويلتفت ويسألهم: من أين أتيتم؟ الثالث يأخذون معه في الحديث، ثم يبدون يسألون المجموعة، ثم تبدأ الموعظة ولا تسأل كم من الاستجابة، لا تسأل كم الاستجابة وكم الخير، ثم يهدونهم الشريط الإسلامي. من دعا منكم شخصا فجابه أو ضربه شتمه؟ هذا نادر، أنا لا أظن أنه يأتي في 1000 واحد الذي يقول لك أن هؤلاء العصاة يجابهون. ما يجابهون، يجابهون أحد شخصين: إما جاهل لا يعرف عرض الدعوة، وإما رجل قاس فظا غليظ يتحكم عليهم بالصوت، وهذا لا يرضاه أحد. حتى أنا وأنت لو أتاني أحد ونهرني بعنف لا أقبله. إذن يا أيها الإخوة، حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبهم ثابت، فاستغلوا هذه الفرصة واعلموا أن المرء يحشر مع من أحب وأن بيننا وبينهم خيط الود. أيضا هؤلاء رصيد للإسلام، هؤلاء يا إخوة رصيد للإسلام، لا بد أن نتعرف عليهم ولا بد أن نهديهم إلى الله، لأنهم سوف يكونون مجاهدين في سبيل الله لو حلت بالأمة وبالبلاد فتنة أو غاز أو غاش. أيضا يكونون عونا في الأزمات بإذن الله، أيضا رصيد للدروس والمحاضرات، أيضا طاقم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا يحملون الدعوات الإيمانية والرسالات النبوية، وفيهم خير كثير متى إذا عرف استغلالهم ودخل إلى قلوبهم. وكثير من الدعاة أحسن أثابه الله في الدخول إلى قلوبهم من القديمين والمحدثين. أذكر من الأمثلة التي تحضرني الآن من الدعاة في هذا العصر، ولو أنه توفي قبل سنوات رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته، الشيخ عبد الله القرعاوي، وقد دعا في منطقة جيزان، ولكنه ضرب أروع الأمثلة في الحلم والصبر والعطاء والبشاشة والدخول إلى قلوب الناس. ذكر لنا أحد تلاميذه من العلماء، قالوا: أتى مرة يخطب في السوق واجتمع الناس عليه، شيخ القبيلة كان غاضبا، وأحيانا بعض الناس من وجهاء القبائل أو وجهاء البلد أو كذا إذا غضب لا تصح الأمور في مسارها الطبيعي. قالوا: فأرسل إليه من أخوياه هؤلاء ومن الذين معه، أرسل إليه شيخ القبيلة فأوقفه وقطع عليه كلامه، فذهب من السوق هذا الداعية. ماذا قال؟ أدعى على هذا؟ لا. أسب وشتم؟ لا. أقال خلاص بلغت ما عندي ويكفي ما دام منعت؟ لا. ذهب فذهب إلى كيس من الدراهم على وقته، هو قبل 30 أو 40 سنة، كيس من الدراهم، فأخذه واللها تفتح لها، وهذه عقاقير طبية نافعة. من جربها عرف أنها فيتامين واو هذه الدراهم. والرسول صلى الله عليه وسلم استغلها كثيرا في خدمة لا إله إلا الله، أعطى بعض الصناديد 100 ناقة حتى دخل في الإسلام، وأعطى بعضهم ثيابا وذهبا وفضة. ذهب هذا الداعي ببكشة وفيها ملابس وشيء من دنانير، وكأنه ما عرف شيئا عن تصرف هذا الشيخ التصرف الجارح المؤذي، وطرق عليه الباب. قال من؟ قال أنا فلان. قال أنت الذي يتكلم ويجمع الناس ويفعل، وانهد عليه بمحاضرة شاتمة. قال مهلا، جيت أولا أسلم عليك وقصدتك في هدية، هذه هي ومعي بعض الثياب، وأنا أردت أعرض عليك دعوتي، فإن أحسنت في عرضي لدعوتي فاتركني أحدث الناس، وإلا فرأيك. قال وكانت عنده شيشة، ونحن لا نؤيد أهل المعاصي في شيشهم ولا في دخانهم أن نقرهم عليها، لكنها مرحلة كما فعل عليه الصلاة والسلام. الأصنام كانت حول الكعبة، ومع ذلك ما كسرها لأول أيام حتى أقر في القلوب لا إله إلا الله. لا تبدأ بالمعاصي الصغيرة فينفر عنك الناس، لا تبدأ مباشرة على الرجل تقول ولماذا تحلق لحيتك حتى تغرس في قلبي لا إله إلا الله، لا تواقف وتشاتم على إسبار الثوب حتى تزرع في قلبه زهرة إياك نعبد وإياك نستعين. فانشرحت أسارير هذا الشيخ وأخذ البقشة أولا، وأخذها خطوة جيدة، مجرد الأخذ انتهى الأمر، وقال اعرض عليه. قال أنا أدعوهم إلى الإيمان وإلى التوبة النصوح وإلى الصلوات الخمس، وأدعوهم إلى طاعة من وله الله أمرهم مثل طاعتك وطاعة أمثالك، لأني أسمع أنهم قد يعصونك أحيانا. قال أثابك الله يا فلان، هذا الخوي الذي أرسله، اجمع الناس الآن، ومن تخلف فلا يلومن إلا نفسه. فجمعهم وقام الداعية فألقى فيهم كلاما عجيبا، وأخذهم بالمدارس وبالدعاء وبالتحفيظ حتى ردهم إلى الله. وأمثلة كثيرة رائعة حتى أثبت جدارته في منطقة شاسعة فيها ألوف مؤلفة من البشر. هذه الدعوة التي تدخل إلى القلوب بدون استئذان، هذه الدعوة التي تدخل إلى القلوب بدون استئذان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عفوا، هؤلاء الشباب أيضا لا زالت ملامح الخير فيهم، فإنهم الكثير منهم أنا ما أظن أنهم يتركون الصلوات الخمس. نعم قد يؤخرونها عن وقتها وهذا خطأ كبير، نعم قد لا يصلونها جماعة وهذا خطأ كبير، لكني كنت أرى بعض الرسائل الذين تابوا ما كانوا يتركون الصلاة، نادرا 1% كان يترك الصلاة، لكن كان تسمع منه معاصي مخالفات كبائر، ولكن صعب أن يترك الصلاة، صعب أن يترك الصلاة. فهؤلاء نستغل أنهم يصلون، وهذا أمر طيب مقبول ولله الحمد والشكر. بقي هناك مسألة، هؤلاء صراحة قد لا يوفقون إلى الصحبة الحسنة من بيوتهم ولا في مجتمعاتهم، فيبقون بعيدين حتى لا يتصورون الوعي الموجود ولا الصحوة ولا المحاضرات ولا الدروس، فتجد بعضهم كأنه في عالم آخر. يجرى أحيانا أسئلة في بعض اللقاءات كبعض المعاهد وبعض المستويات وبعض المؤسسات، فتسأل كم في البلد من دروس، فلا يجيبك أحد ولا يدرون. تعرف الداعي الفلاني اسم شريط؟ قال ما أعرف شريطا له. ما هي الكتب التي تعرفها لأهل السنة والجماعة؟ قال ولو كتاب. فدليل أنهم يعيشون في عالم آخر وعزلوا ببرمجة خاصة من اللهو والضياع حتى وصلوا إلى هذا المستوى. فإذا بصروا وعلموا سوف تراهم إن شاء الله مقبلين على الله عز وجل إقبالا طيبا مباركا. ثانيا، عند هؤلاء الشباب صور ضياع، وكلنا نحن وإياهم مقصرون. أنا لا أزكي نفسي ولا أزكي أحدا على الله عز وجل إلا أهل الإيمان نحسبهم والله حسيبهم، ونحن وإياهم تحت رحمة أرحم الراحمين. نسأله أن يرحمنا وإياهم، وأن يتوب علينا وعليهم، وأن يردنا وإياهم ردا جميلا. نسأله أن يسترنا وأن يحفظنا وأن يهدينا وأن يتولانا، ونشفق عليهم. وإلا فما الداعي لهذا الكلام؟ كان بإمكاني أن وجه مسار الحديث لدرس في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو قضية اجتماعية، لكن هؤلاء أنا أعرف أنهم طبقة هائلة. إذا حضر هنا 6000 يحضر في مباراة الكرة على الأقل 60,000، ويسمون هذا أنه اجتماع طبيعي، طبيعي أن يجتمعون 60,000، وليس لك أن تنكر بقلبك، لأنه أصبح مع طول الأزمان أنه اجتماع طبيعي، بل بعضهم يحجز مكانه من أيام، ولهم بطاقات ودخول وخروج وآداب في التشجيع ومشاركات وحماسات وغير ذلك. فقصدي من هؤلاء أن لهم صور ضياع يعيشونها، أنا أخبركم ببعضها وهم يعرفونها، وما أصبحت خافية لشهرتها على الناس. منها الاستهزاء بالعلماء عند البعض، والدعاء والسخرية منهم، وأكل لحومهم، وربما جعلوها فاكهة لمجالسهم، فتجدهم يستهزئون بشيخ من المشايخ بلحيته، بوعظه، بكلامه في الدروس، بحركاته، بصوته، بسعاله، وهذه خطيئة كبيرة. الله الله انتبهوا لها يا شباب الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. رأيت فيلما كاد قلبي أن يتقطع وأنا أراه، عرض لي، وهو مشهور عند بعض الإخوة، رجل من الشباب من بعض النوادي الرياضية يمثل المشايخ، يمثل أصواتهم وحركاتهم كعالم البلاد وعالم الأمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من الفضلاء، يمثل الحركات بشيء من السخرية، ومعه جماعة وشلل من القاعة يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض ويصفقون له. سبحان الله، إلى هذا المستوى؟ أي أمة يمكن أن تقدس ولا يقدس ويحترم علماءه ودعاتها؟ سبحان الله، ما وجد في نقاط الضعف إلا أن تصل إلى العلماء والدعاة في عقر دارهم، وهم صمام الأمان لهذه الأمة، وهم المسيرة البارة الراشدة، وهم بإذن الله الحبل الوثيق، وما يقوم الأمن ولا الخير ولا الرخاء ولا الأمر بالمعروف ولا المنكر إلا على العلماء. يقول المولى سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا من نقاط الضعف وصور الضياع عند هؤلاء الشباب هجر المساجد وحلق العلم والدروس والمحاضرات. شاب يعيش في حارة وتسأله هل تصلي في مسجدك؟ قال لا، لا يعرف الإمام، لا يعرف المؤذن، لا يعرف أهل الصف الأول، لم يصلي في المسجد، وإن صلى نادرا في الصف الأخير، ويخرج يدخل آخر الناس ويخرج أول الناس. فيا أيها الإخوة، كيف يهتدي مثل هذا؟ كيف يكون مهتديا؟ طرق الهداية عندنا: المسجد، العالم، الداعية، المنبر، الكتاب، المصحف، الشريط، الذكر، الدعاء. فكيف يهتدي من أغلق النوافذ؟ نعم، وتجدهم تعمر بهم المقاهي وأماكن اللهو واللغو والأرصفة والجلسات الخلوية على الضياع، ويجلسون مجلسا من ساعتين أو ثلاث لا يذكرون الله ولا يصلون على رسول الله عليه وسلم، بل كلام فحش أو غيبة أو نميمة أو تهتك في أعراض المسلمين. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، نسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. إن هؤلاء إذا استمر الحال يشكل على أنفسهم وعلى المجتمع والأمة خطرا عظيما، وقد حدث هذا في صور سوف أذكرها، فالله المستعان. يحفظون الأغاني المائعة والقصائد الساقطة الفاحشة، وعندهم أشرطة فاسدة وجدت من أشرطة الغناء الفاسد، وحتى بعض الأغنيات ترى فيها طعن، وقد نبه بعض العلماء حتى كبار العلماء عن بعض كلمات الأغاني التي أعوذ بالله دخلت إلى درجة الكفر. تصوروا أنه ضبطت أغنية لأحد المغنين في بعض البلاد وهو يغني قل هو الله أحد، نعم، وآخر يقول حبيبتي حمالة الورد لا حمالة الحطب، وآخر يعني يرنم على صورة والضحى والليل إذا سجى وعلى مقاطعه، ويأتي بقصائد الحب على ذلك، وثالث يأتي بكلمات كفر يقول من ضمن الأبيات، وقد تكرر في بعض المناسبات، يقول: أيا ربي تخلق أغصان رند وألحاظ حوذر وكثبان رمل، وتنهى عبادك أن يعشقوا، أيا حاكم العدل ذا حكم عدل. ويقول: نصب اللحم للبزاة على ذروة عدن، ثم لاموا ريادتي في فتون من افتتن، لو أرادوا صيانتي ستر وجهك الحسن. يقول: لو أراد الله ألا يفتني كان ما خلق لك وجها حسنا. فنعوذ بالله، وهذه منتشرة. أيضا يوجد عندهم أفلام هائلة الدمار، فيلم واحد يهدم شعبا كاملا، يوجد عند الواحد منهم مجموعات ويجتمعون إليها من بعد صلاة العشاء إلى الثانية ليلا، ثم ينامون عن صلاة الفجر، وبعضهم يصلي قبل أن يذهب إلى الدوام، وقد لا يصلي بعضهم، فتجد سواد المعصية عليه، تاب الله علينا وعليه. أيضا عندهم إسراف في الممارسات الألعاب الرياضية ومتابعة أخبارها ودوراتها، حتى تصبح شغلهم الشاغل وهمهم الأول، فيعرف الواحد منهم أسماء المنتخب والفريق وحارس المرمى والقلب والمقدمة والمؤخرة والجناح وهذه الأمور، ويعرف أخبارها وأعلامها ونجومها ومتابعاتها، وأول ما يأخذ الجريدة يفتح على الصفحة الرياضية بهلع، وتجده يتحرك مع أولئك كأنه يرى في هؤلاء أنهم المهاجرون أو الأنصار أو العشر المبشرون بالجنة أو أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان، فالله المستعان. أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أيضا يرتدون الملابس القصيرة التي لا تجوز الصلاة فيها، وهي نصف الفخذ، ولا يجوز النظر إليهم ولا يجوز اللعب معهم، لأن سرة المؤمن من السرة إلى الركبة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا يطيلون الشعور إطالة فوق الحد، تقليدا لما يسمون بالنجوم من الكفرة، نجوم هناك وهم ليسوا بنجوم، يقلدونهم في قصات الشعر وفي التسريح، لأن ذاك فعل، ولهم صور لأولئك يحتفظون بها ويعشقونهم ويحبونهم ويتولونهم، وهذا جرح في العقيدة وفي معالم التوحيد. أيضا تجد بعضهم يربي شعره تربية مذهلة ويحلق لحيته، فإذا فاوضته في ذلك تكلم لك بذكاء وبخداع وقال: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يربي شعره وهو حلق لحيته؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في الرأس وتكفر به في اللحية؟ لماذا تأخذه صلى الله عليه وسلم هنا وتتركه هنا؟ وأصبحنا في درجة من الدروش أن يضحك علينا بمثل هذا، وبلغ من حرص هذا أن يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو لا يصلي معنا الصلوات الخمس في جماعة. أيضا تجد بعضهم يربي يطول أظافره حتى تخاف منه إذا صافحته أن يخدشك، وقد يقاتل بها أحيانا. وبعضهم يطول ظفرا واحدا، وهذه والعياذ بالله خطورة ما بعدها خطورة، لأنهم يمثلون مسارات خاصة من المعصية والانخلاع والعياذ بالله والدمار في الخلق. تعليق السلاسل في الرقاب وربط الخيوط في المعاصي، وهي موضة خاصة يفعلها جيل من الشباب وطائفة، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. أيضا إهمال الرياضة الحقيقية، رياضة محمد صلى الله عليه وسلم ورياضة أصحابه التي هي السباحة والرماية وركوب الخيل، ويأتون بهذه الرياضة الأخرى التي تورث القلة والذلة والانهيار عند الأمة، أما رياضة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي القوة والمناعة والحصافة والرجولة فيهملونها تماما ولا يفعلونها. أيضا إطلاق الصيحات والصرخات بالسب والشتم والألفاظ النابية، وبعضهم يحيي بعض، وقد سمعتها بأذني وكثير منكم يسمع هذا، إذا لقيه لعنه، أول ما يراك العين أنت لعنك الله، أعوذ بالله. وقد أتى في الآثار أنهم سوف تكون تحيتهم في آخر الزمان اللعن، وذاك يضحك ويرد عليه اللعنة بأحسن منها، وهذا خطورة والعياذ بالله. ويشتمه شتما لو وجه لبعض الناس ذابحك وقاتلك، ويتلقاه ذاك برحابة صدر، فهذه خطورة، دليل على أنه لا يتصور شيئا عن الرسالة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم في الأدب وفي الخلق. كان صلى الله عليه وسلم يتابع الألفاظ حتى في أقل ما يمكن أن يدرح، يقول لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول خلست نفسي، لأن الخبث لا يذكر في مثل هذا. فكيف باللعنة؟ كيف بالشتم؟ كيف بالقذف؟ كيف بأمور تشيب لها الرؤوس يقولونها ويزاولونها؟ وهذا أمر موجود يجده من يذهب منكم إلى المنتديات وإلى أماكن التجمع والأرصفة والملاهي. نعم تخرج الرياضة عندنا وفي البلاد الأخرى عن المنافسة، أو عن يعني تمشية الوقت، أو عن النزهة، أو عن أمر من المباح إلى شيء يصل إلى درجة التحريم، إلى الحزبيات، فهذا يدعي أنه هلالي إلى آخر قطرة من دمه، فيعيش باسم الهلال ويموت باسم الهلال، وهذا نصراوي يتعشق نادي النصر في كل حركة، لباسه نصراوي وسيارته نصراوية وميداليته نصراوية والمجلات يحبها النصراوية وكل شيء، وإذا أتى مباراة هز كتفه وقلبه ودموعه وأسجانه وقام ليله ونهاره وتبرع بالغالي والرخيص وحضر وشجع حتى يسببون إرباكا في الأمن وإرباكا في مصيرة الأمة. يعرف ذلك من عرفه لولا أنه حد من هذه الظاهرة والحمد لله. يذكرون أن رجلا كان هلاليا قدس الله روحه وامرأته نصراوية نور الله ضريحها، فغلب الهلال النصر فدخل عليها فرحا فأعطته من الشتمات تدافع عن ناديها، كرمها الله وأعز الله قدرها، دفاع خولة بنت الأزور والخنساء وأسماء وزينب، فطلقها. نعم، الهوس التشجيعي في الملبس والحديث وعند اللقاءات حتى تكون ديدنه ليل نهار يشجع ويموت ويتفانى ويدافع عن ناديه فردا فردا، ويأتي بالمحاسن إلى هذا النادي ويتبجح بفضائل وانتصارات هذا النادي، كأنه أعاد لنا القدس وأفغانستان والأندلس المفقود وعمورية. لهم شموخ المثنى ظاهرا، ولهم هوى إلى البابك الخرمي ينتسب، وقاتلت دوننا الأبواب صامدة أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا. عفوا فديت أبا ثمان تسألني كيف احتفت بالعدى حيفا أو النقب، لماذا فعلنا غضبنا كالرجال ولم نصدق، وقد صدق التنجيم والخطب. ناديت بالأمس عمورية اتقدت وللمنجم قالوا إننا الشهب، واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا وقد عفر الزيتون والعنب. تقليد الغرب في كل ما يهم الرياضة في الملابس والتمرينات والجوائز والدروع والكؤوس والميداليات، حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أمة تقلد في كل شيء. يقول أحد المفكرين لو أتى غربي في لندن أو واشنطن فوضع حذاءه على رأسي وأصبحت موضة لأصبح بعد 3 أيام الناس في البلاد العربية يأخذون حذيتهم ويضعون على رؤوسهم، فتقول له لك الموضة. تقليد أعمى، قلدناهم في القصور كما قال الغزالي والقرضاوي وقد أصاب في هذا. يقول في القصور فقط، لا صنعنا صاروخ جو أرض ولا أرض أرض ولا جو جو ولا أرض أرض. اختلفنا على تحريك الأصبع، هل تتحرك جو أرض ولا أرض أرض، حتى تقاتلنا ولا بد منها لكن بحديث واحد. لم نصنع شيء. الطباشير مستوردة من إيطاليا، الطباشير مستوردة من إيطاليا، والمساحة من النمسا مساحة الطباشير، والسبورة من بلغاريا، والأستاذ من بلد آخر، والطالب من عندنا من الإنتاج المحلي. فأنا أقول يا أيها الكرام، لماذا ما نقلدهم في الإنتاج، في الإبداع، في التصنيع، صنع الطائرة، الميكروفون، الراديو، المسجل، فقط في الخنافس وفي الغناء وفي الضياع والتزلج على الثلج. الإقبال الشديد على متابعة المسابقات الرياضية حتى أن المدرجات تزدحم بالجماهير وكأنه تصور لك يوم عرفة، وصاحب اللاقط هذا المرئي يعني الناقل للتلفزيون يظهر لك شباب الإسلام جيل محمد صلى الله عليه وسلم أنهم حضروا، فيمر الكاميرا يمين ويسار وتجد شباب الإسلام وهم يتمايلون على التصفيق، وشامير احتل فلسطين كلها ابتلعها، ونجيب الشيطان ابتلع أفغانستان، ومع ذلك شباب محمد صلى الله عليه وسلم يتمايلون في المدرجات ألوف مؤلفة. ونقول ما شاء الله ما شاء الله، الله عترهم، يلا قوهم. على ماذا؟ على ضياع الأمة، على انهيار، على موت الضمير وموت الأعصاب. الاهتمام بالرياضة حتى تطلع المشاعر والعواطف، فترى البعض يبكي لفوز فريق أو هزيمة فريق، وهذا بكاء لا أجر فيه. عينان لا تمسهما النار عير بكت من خشية الله، لا لانتصار فريق ولا لانهزام فريق، إلى درجة يبكي الواحد منهم كالفتاة ينهزم ينكسر أمامك. لماذا؟ قال غلب الفريق. نعم، عزوف الشباب والشابات عن الزواج وخاصة خريج الجامعات ورفض الزواج بحجة إكمال الدراسة، أصبح إكمال الدراسة عندنا طاغوت كأنه صنم يعبد من دون الله. لا بد تكمل الدراسة، ولا بد يكمل الدراسة. ومن يمنع أن تتزوج وتكمل الدراسة ويتزوج ويكمل الدراسة؟ إذا أصبحت المرأة جدة ما تتزوج، وأصبح هو مولود بعد الحرب العالمية الثانية وما تزوج، تجد الشيب في رأسي وفي لحيتي، ما لك ما تزوج؟ قال لا زلت شابا، لأنه رسب في المستوى الواحد 3 مرات. ويقول إذا تخرج تزوج، وللمرأة تتزوج، هذا سن الفتوة، هذا عمار الحياة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وبعضهم يقول الزواج متاعب في الحياة، يعني يبغى مصاريف ويحتاج إلى تكلفات ونفقة. والعجيب أن السلف الصالح شبه إجماع أن من كان فقيرا فعليه أن يتزوج، نعم، ومن كان فقيرا أن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. قال عمر: من كان فقيرا فعليه بالزواج. كان السلف يرون أن الزواج هذا فاتحة خير أو فاتحة خير، وهذا صحيح ومجرب بالاستقرار. أفقر الناس العجوبية، حتى تجد براريدهم وثيابهم ما هي من ثياب الناس ولا براريد الناس، مكسرة مغربعة. الفقر معهم أينما حلوا وارتحلوا، حتى المكاتب العقارية ما ترحب ولا تؤجر منهم. إذا دخل عليهم في الحارة قالوا: عجوبي؟ قالوا: نعم. قال: أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق. يذهب في كل مكان. أما المتأهل فالطيب يستقبلك من الشارع الثاني، والبخور والقهوة والشاهي والمرطبات. هذا الحياة التي أرادها محمد صلى الله عليه وسلم. إلى متى يبقى الإنسان عجوبي؟ حتى يموت؟ يتزوج في 40 ويأتيه الطفل في 50 ويموت هو في 60؟ طبيبة بلغت 30 من عمرها ولم تتزوج، وأخرى بلغت 40، وأخرى تتكلم وهي في 50 تقول: خذوا كل شيء وامنحوني زوجا. المائية تقول أنها جلست تواصل دراستها، ليست مسلمة، تقول: ليتني رابعة عند المسلمين لرجل مسلم. تقول رابعة، وتمدح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى التعدد عليه الصلاة والسلام. شعوبك في غرب، يقول شوقي للرسول صلى الله عليه وسلم: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. أيضا الإعجاب بغير المسلمين والمبالغة في الحديث عنهم وعن حضارتهم والتشبه بهم في الملبس والهيئة وقص الشعر والتسريحات وطريقة الأكل والشرب والتحدث وغير ذلك، حتى أصبحنا الآن نقلدهم في السكنة في الفلل. الفلل الآن بنيت حتى في أبها فلل على طريقة الفلل الأمريكية. غرفة النوم يكشفها المطبخ في الدور الأرضي، يكشف غرفة النوم في الدور الأعلى، درج في وسط المنزل هكذا، فيدخل الداخل والضيف ويرى كل شيء في البيت. هذا أنا رأيت فلة بهذا ودخلتها ورأيت أن على الطريقة الغربية. وقد نبه بعض المفكرين في الرياض في شريط له عن المسار التفكيري عند المسلمين عن هذه الظاهرة، حتى يقول: الغزو الهندسي والمعماري في بناء البيوت وصلنا هنا. فهي على الطريقة الأمريكية بناء البيوت، أو طريقة بريطانية أو إيطالية أو غير ذلك. نعم، تجد الواحد منهم إذا سافر هناك لا يتحدث إلا عن تلك الأمة وعن عدالتهم وعن حوارهم وعن نظافتهم وعن صدقهم وعن إخلاصهم. تحدث عن أبي بكر عمر قفز لك عند شامير وريغان وبيكر، تحدث عن المدينة وهو يحدثك عن دلس وعن تكساس، كل شيء هناك هناك. حتى أن بعضهم يقول: القوم هنالك، القوم هنالك. أيضا متابعة ما يسمى بأخبار الموضة وملاحقة أخبار الأزياء والحرص على اقتناء وشراء مجلاتها الباهظة السعر. يقول هاري فورد اليهودي: إن اليهود من أجل تحقيق غاياتهم قد سيطروا على 3 أمور، منها الأزياء. هذا الأزياء دخل على المسلمين به دخولا عجيبا، يعني تصور أن المرأة تفصل لها ثوبا بألوف مؤلفة، الشرعة تصل إلى 20,000 25,000 في عالم بعضه يموت جوعا في الخيام، جوعا ما يجد كثرة الخبز. ندعو الناس، نقول: تبرعوا يا جماعة الخير في بناء مسجد. الناس يصلون في المطر، يصلون في الشمس، فيتبرعون من 10 أريون، ويتشرط الواحد منهم على هذه 10: اللهم ادخلني جميل الجنة على يميني الجنة، وابن لي فيها قصرين ب10. ومع ذلك الأمور هذه أمور الزواجات، والحقيقة صراحة أنه يعذر كثير من الشباب أنهم ما يستطيعون الزواج. أنا أعرف أن المهر قد يكون نسبيا مقبول، لكن تصور أن هذا الشاب سوف يكون زواجه في الصالح، وسوف يدعو إخوانه وأقاربه وجماعته وقبيلته، وسوف يجعل وليمة تكلفه لحمه ودمه، وسوف يعطي أخوات هذه المرأة وعماتها وخالاتها وقريباتها والأمهات والعمات والجدات الأحياء منهم والأموات. وهذا هو ليس شركة موزعة، عنده مبلغ بسيط يريد يتزوج امرأة، أما يشتري مجموعة من النساء ما هو صحيح. أيضا هذه فتنة انتبهوا لها. توزع مجلات الآن في الأماكن يراها كثير منكم، ويرى كثير من الفتيات يرسلن لها فتاتي بأسعار باهظة جدا جدا، وفيها صورة الفتيات والأزياء والخلاعة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من نقاط الضعف ومن السلبيات والدمار عند هؤلاء متابعة أخبار من يسمون بنجوم الفن والموسيقى، وتقليدهم في كل شيء، وتأثرهم بسلوكهم، فتجدهم معهم في كل مراحل حياتهم يحتفظون بصورهم وتوقيعاتهم وأشرطتهم وأفلامهم وأخبارهم حتى الشخصية منهم. وإذا تاب الواحد منهم لا يتعظون به، يتركونه، يسقطونه من الحساب، ويبقون مع القديم منهم ممن بقي على الغواية، فلا يقلدونهم في الغواية ولا يقلدونهم في الهداية. أيضا افتتان الشباب بالصحف والمجلات، وخاصة الوافدة، وعندنا الوافدة الآن تقارب 23 مجلة، هذا حسب معلومات، التي يعني فيها خطورة وفيها تهديد للفكر والمسار العقدي، ولا يعلم إلا الله عز وجل مدى خطورتها وجرمها، حتى عد البعض من أخطر وسائل التغريب وأبرز وسائل الغزو الفكري. وقد جاء في الإحصائيات أن عدد الصحف التي تصل إلى أسواقنا في الشهر تزيد عن 40 صحيفة،